إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، أحبتي في الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ونحن في هذا الوقت المتميز، وقت العباد الزهاد، وقت السحر، الله سبحانه وتعالى كما أخبرنا نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يتنزل في الثلث الأخير من الليل ويسأل الله سبحانه وتعالى ثلاثة أسئلة. يقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه؟ ونحن نرفع أكف الضراع إلى الله سبحانه وتعالى ونقول: اللهم اغفر لنا كل ذنوبنا، اللهم اغفر لنا كل ذنوبنا، واستر في الدنيا والآخرة عيوبنا، واستر في الدنيا والآخرة عيوبنا، اللهم تب علينا من كل ذنب، اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. ونسألك يا ربنا الفردوس الأعلى مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، يا سامع الأصوات ويا مجيب الدعوات ويا مفرج الكربات، فرج الكرب عن إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي كل بلاد المسلمين من المستضعفين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، تكلمنا في الحلقة الماضية عن العبودية، وقلنا أن العبودية هي أشرف غاية، وهي أعظم منزلة، وهي الغاية التي من أجلها خلق الإنسان، بل هي وظيفة الإنسان الأولى والأخيرة، بل أن العبودية كما سماها بعض العلماء هي أقدم المواثيق التي أخذها الله سبحانه وتعالى على البشر كلهم. فالله سبحانه وتعالى في آية سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. في هذه الآية الله سبحانه وتعالى أخذ أقدم ميثاق على كل المخلوقين، فكن عبدا لله أخي، وكوني عبدة لله أختي المشاهدة، ولتتفق نهايتك مع بدايتك. فبدايتك كانت في عالم الذر، حينما شهدت لله سبحانه وتعالى بالوحدانية، ولا تمت أيضا إلا على الوحدانية. فكن عبدا لله في الأولى، وكن عبدا لله في الآخرة، يكون لك هذا شرفا في الدنيا وشرفا في الآخرة. وقلنا إن العبودية لا بد من أن يكون الإنسان عبدا لله فوق أي أرض وتحت أي سماء. وقلنا أيضا أن من خلع رداء العبودية فهو عريان، مهما كان مرتديا أفخم الثياب. ومن لم يذق طعم العبودية بحلاوة العبودية وحلاوة الإيمان لن يذوق طعم السعادة في الدنيا وفي الآخرة، مهما أكل ومهما شرب ألذ الطعام وألذ الشراب. وكثيرا يخرج الناس للدنيا، كثيرا يخرج الناس للدنيا ولا يخرجون للآخرة. انظر في هذه الأيام عند أذان الفجر، تجد الشوارع خالية من الناس، وبعد ساعتين أو ثلاثة تجد الزحام في الشوارع والطرقات، تجد الناس وقد خرجوا إلى الدنيا، تجد الناس وقد خرجوا إلى الطعام والشراب، خرجوا من أجل الدنيا، خرجوا من أجل الشراب ومن أجل الطعام والشراب. فلماذا لم يخرجوا لإرضاء الله الواحد الوهاب؟ خرج الناس من أجل أن يسدوا جوعتهم ويروي ظمأهم. ولذلك في هذا المقام ذهب رجل إلى أحد الصالحين يشتكي له كما يشتكي الناس الآن من ارتفاع الأسعار. رجل ذهب إلى أحد الصالحين يشتكي ارتفاع الأسعار، فقال هذا الرجل الصالح لهذا الرجل الذي يشتكي من ارتفاع الأسعار، لم يقل له اخرج بمظاهرة وكسر المعدات والمهمات، ولكن نصحه من كتاب رب الأرض والسماوات. قال هذا الرجل الصالح لهذا الرجل الذي يسأل ما الحال مع ارتفاع الأسعار وشدة المؤنة وجور السلطان، قال له: للأسف الشديد أنا خاف على ما يسد جوعنا ونروي به ظمأنا، ولا نخاف على ما يرضي ربنا. والله لو أصبح سعر الحبة من القمح يساوي دينارا، شفت الرجل الصالح، شفت اليقين عنده، لو أن سعر الحبة من القمح أصبح سعرها دينارا. يقول هذا الرجل الصالح: والله ما يزعجني هذا، أو والله ما أزعجني هذا. قال له: وما الحل وما السبيل؟ يعني الرجل بيشتكي ارتفاع الأسعار يسأل الرجل الصالح، يقول: أنا عاوز كلام عملي، أنا عاوز كلام فيه يقين. فقال هذا الرجل الصالح: أعبد الله كما أمرني، وعليه أن يرزقني كما وعدني. أقولها مرة ثانية، والله هذه الكلمة هي خلاصة العبودية، وأنا لم أقل هذه العبارة المرة الثانية، فأردت أن أذكر إخواني وأخواتي بهذه العبارة. هذا الرجل الصالح ليس عالما، ولكنه يفهم جيدا معنى العبودية، يفهم جيدا أن العبد لله سبحانه وتعالى تكفل الله سبحانه وتعالى برزقه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. يقول لهم: ماذا نفعل في ارتفاع الأسعار؟ فتعجب الرجل فقال له: أيزعجنا ما يسد جوعنا ويروي ظمأنا، ولا يزعجنا ما يرضي ربنا؟ انظر إلى هذه الشوارع في صلاة الفجر، تجد الشوارع وقد خلت إلا من رحم ربي وعصمهم، وبعد ساعتين كما قلت تمتلئ الشوارع بالناس من أجل أي شيء، من أجل الطعام ومن أجل الشراب. فقال له هذه المقولة: أعبد الله، أعبد الله كما أمرني، وعليه أن يرزقني كما وعدني، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ورزقكم في السماء وما توعدون. ومعروف أن العبودية كما قال ابن القيم رحمه الله هي اسم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، هي اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة. ومقررات العبودية ليست مقررات الثانوية العامة، وليست هذه المقررات دنيوية، ولكن مقررات العبودية هي العقيدة، هي العبادات، هي المعاملات، هي الأخلاقيات. مقررات العبودية هي، أو مقررات الإسلام التي نعبد بها الله سبحانه وتعالى، هي العقيدة، هي العبادات، هي المعاملات، هي الأخلاقيات. وستكون موعظتنا اليوم في الأخلاقيات، هذا الجانب الذي يهمنا جميعا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. والأخلاق مهمة جدا في بناء الفرد وفي بناء الأمة المسلمة. والرسول صلى الله عليه وسلم قد اختصر سبب دعوته في هذا الحديث، اختصر رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب بعثته في هذا الحديث: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء إلى هذه الدنيا إلا ليتمم هذه الأخلاق، إلا ليكمل هذه الأخلاق. فببعثة المصطفى الإمام وضعت لبنة الكمال والتمام، فببعثة المصطفى الإمام وضعت لبنة الكمال والتمام، وهي الأخلاق. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. توج محمدا صلى الله عليه وسلم بالأخلاق كلها، بعظائم الأخلاق، بأخلاق الأولين وأخلاق الآخرين. ثم قال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا هو وصف الله سبحانه وتعالى لهذا النبي العظيم. والأخلاق أيها الأحباب لا بد من أن تكون حسنة، ولا بد المسلم بعد أن يتحلى بالتوحيد لابد أن يتحلى بالأخلاق، ولابد أن يتحلى بالعلم، ولابد أن يتحلى بالإيمان. وهذه أشياء ثلاثة لا يمكن أن نفضل جانبا عن جانب. لا بد أن يكون المسلم موحدا، وأن يكون المسلم متعلما، وأن يكون المسلم صاحب أخلاق حسنة. فهل الأخلاق الأول أم العلم أولا؟ هل الأخلاق نبدأ بها أم العلم نبدأ به؟ تعالوا معا لنذهب إلى كتاب ربنا وفي سورة البقرة بالذات، قول سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، حينما دعا سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذه الآية يقول عنها العلماء أن نبينا أبا الأنبياء إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم طلب من ربنا سبحانه وتعالى أن يبعث في آخر هذه الأمة رسولا بهذه الأوصاف. اسمع معي إلى هذه الأوصاف كما جاءت بها الآية: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. لو احنا لخصنا هذه الآية وقلنا أوصاف النبي الخاتم كما وصفه أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام، أول وصف لهذا النبي النبوة اللي هو يتلو عليهم آياتك، الوصف الثاني العلم ويعلمهم الكتاب والحكمة، الوصف الثالث ويزكيهم. ويزكيهم معناها يحثهم على الأخلاق الفاضلة ويزجرهم من الأخلاق الرذيلة، أي حسن الخلق، أو يعلم الأمة الأخلاق. فهذا هو الترتيب الذي طلبه سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم من رب العالمين. طلب من الله سبحانه وتعالى أن يكون النبي الخاتم موصوفا بهذه الصفات. تدبر معي أخي المشاهد أختي المشاهدة هذه الأوصاف في غاية الدقة، وكيف رد ربنا سبحانه وتعالى على دعوة نبينا أبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. سيدنا إبراهيم أقولها مرة ثانية طلب أوصاف نبي الأمة آخر الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الصفات: النبوة اللي هي يتلو عليهم آياتك الوحي، ثم العلم، ثم بعد ذلك الأخلاق أو التزكية. الله سبحانه وتعالى استجاب لدعوة سيدنا إبراهيم بثلاث آيات في ثلاث سور مختلفات. وسبحان الله تجد أن الآيات قريبة الشبه من بعضها، ولكن الأوصاف أوصاف النبي الخاتم رتبت على غير ترتيب طلب سيدنا إبراهيم عليه السلام. تعالوا نذهب إلى الآية الأولى في سورة البقرة: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. هقرأ الآيات وأنت أخي المشاهد أختي المشاهدة ستجد تغييرا في ترتيب أوصاف النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. الآية الثانية في سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الآية الثالثة في سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. تدبر معي أخي المشاهد أختي المشاهدة أن الله سبحانه وتعالى غير ترتيب أوصاف النبي الخاتم. سيدنا إبراهيم طلب الترتيب زي احنا قلنا في الأول النبوة، العلم، الأخلاق. الله سبحانه وتعالى غير في الاستجابة: يتلو عليهم آياته ويزكيهم، سورة آل عمران، يتلو عليهم آيات، يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة، سورة البقرة، آية سورة البقرة، آية سورة الجمعة، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فإذا الأخلاق لها معنى عظيم، الأخلاق لها أثر كبير في تربية الأمة وفي تمكين الأمة. ونستطيع أن نقول أن البعثة اختصرت في هذه المقولة: إنما بعثت، أو هذا الحديث: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو لأتمم صالح الأخلاق. الرواية الصحيحة: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. ومن ينظر إلى السيرة النبوية وإلى السنة النبوية يجد أن الأخلاق والعلم والإيمان صاروا في خطوط متوازية منذ أول البعثة حتى وفاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تجد أن الله سبحانه وتعالى في أول سورة وفي أول آية نزلت على المصطفى صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذا هو الجانب العلمي. بعد ذلك: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. هذا هو الجانب الإيماني أو الجانب الأخلاقي. ثم بعد ذلك الجانب العملي: يا أيها المدثر قم الليل إلا قليلا. ثم صارت هذه المحاور: المحور العلمي والمحور الإيماني، والإيماني يعني يتضمن الأخلاق، والمحور العملي. صارت هذه المحاور في خطوط متوازية، وستظل هذه المحاور تسير في خطوط متوازية لتربية الأمة صغيرها وكبيرها. هذا لا نستطيع أن نقدم العلم على الإيمان، ولا نقدم العلم على الأخلاق، ولا نقدم الأخلاق على العلم. واقرأ كثيرا من آيات كتاب ربنا، تجد أن الله سبحانه وتعالى يبدأ في كثير من آيات من أوصاف المؤمنين، يبدأ بالأخلاق أو يبدأ بالعبادة: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام هذا خلق، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما هذه عبادات. ثم بعد ذلك: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما هذه عبادات. وبعد ذلك: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذا توحيد. وكذلك في سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، إلى آخر الآيات. تجد أن الآيات آيات تبدأ بالأخلاق، آيات تبدأ بالعلم، آيات تبدأ بالإيمان. فلا بد أن تسير الأخلاق ويسير العلم وتسير العبادات في خطوط متوازية حتى يعني تتم هذه الرسالة وتمكن هذه الأمة. وهذا هو نهج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد لاحظتم على الشاشة أن عنوان هذه الحلقة هو: ما حملك على هذا. وما معنى ما حملك على هذا؟ هذا خلق عظيم، هذا قانون من قوانين محمد صلى الله عليه وسلم، هذا خلق فريد، هذا خلق نادر أن تجده هذه الأيام. ما حملك على هذا؟ هذا الخلق العظيم، أو إن شئت فسميه بلغة العصر القانون العجيب أو القانون الفريد الذي تميز به محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الخلق، ما حملك على هذا؟ علمه ربنا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم علم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الأمة كلها هذا الخلق العظيم لأهمية هذا الخلق العظيم. وقبل أن أبدأ معكم كيف علم ربنا سبحانه وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا الخلق العظيم، لا بد أن نقف وقفة ونرى ونقارن بين هذه القوانين الوضعية التي يتشدق بها كل هؤلاء المنادون، كل هؤلاء المنادين بحقوق الإنسان والمنادين بالحريات والديمقراطيات. هؤلاء جميعا يقولون إن ضرتي القوانين الوضعية أو أنهم يفخروا بهذين القانونين الوضعيين ويقول أن البشرية قد وصلت إلى درجة لم يصل إليها أحد من قبل في قانونين من القوانين الوضعية، ألا وهما المتهم بريء حتى تثبت إدانته، والقانون الثاني الاعتراف سيد الأدلة. الاعتراف سيد الأدلة. هؤلاء الذين وضعوا هذه القوانين يفخروا بأن هؤلاء وصلوا إلى يعني أعظم ما يدافع به عن حقوق الإنسان، وقالوا إن الاعتراف سيد الأدلة، وقالوا أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. والله نقول لهم تعالوا إلى كتاب ربنا وتعالوا إلى سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ستجد أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد سبق كل هؤلاء المتشدقين بالحريات والديمقراطيات والمنافحين عن حقوق الإنسان في هذا الخلق العجيب وفي هذا الخلق الجميل الذي علمه ربنا لنبينا صلى الله عليه وسلم وعلمه نبينا للصحابة وللأمة كلها. إن هذا الخلق سماه العلماء ما حملك على هذا، ما حملك على هذا؟ هذا الخلق علمه ربنا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه لنا البخاري في رواية حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث يقول: كان رجل في من كان قبلكم يسيء الظن بعمله، فقال لأهله: إذا أنا مت فحرقوني أو فخذوني بعد أن أموت وزروني في البحر في يوم صائف، ففعلوا به ما أراد، فجمعه الله سبحانه وتعالى ثم سأله هذا السؤال حتى يعلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا الخلق العجيب. فقال ربنا لهذا الرجل: ما حملك على ما صنعت؟ قال الرجل: ما حملني عليه إلا مخافتك يا رب، وفي رواية خشيتك يا رب، وفي رواية خشيتك يا رب. انظر يا أخي لهذا الحديث مرة ثانية. رجل أصرف على نفسه وفعل ذنوبا كثيرة وظن أن الله سبحانه وتعالى لن يغفر له، فطلب من أهله إذا مات هذا الرجل أن يحرقوه ثم يرموا بذرات جسده في البحر وفي الجو، وفي رواية في البحر رواية البخاري، وفي رواية أخرى نصف الرماد في البر ونصف الرماد في البحر، وفي رواية أخرى غير البخاري. فقال هذا الرجل قولة الكفر، قال: إن قدر علي ربي ليعذبني عذابا شديدا. هنا وقفة حتى نتعلم معنى هذا الخلق، لأن هذا الخلق حينما نطبقه في حياتنا العملية ستفك إشكالات كثيرة، ستفك التباسات كثيرة، ستزال التباسات بين العلماء بعضهم بعض، بين الحكام والمحكومين، بين الأزواج والزوجات، بين المسلمين والمسلمات، بين الدول. هذا القانون إذا فهمناه وتعلمناه وطبقناه، والله أقولها وأنا واثق مما أقول، ستزال إشكالات كثيرة والتباسات خطيرة وغبش كثير من بين الناس، بل ليس بين المسلمين والمسلمات بل بين الناس جميعا. انظر إلى هذا الرجل ماذا قال: نطق بكلمة الكفر، وأنتم تعلمون أنه ليس بعد الكفر ذنب. إذن هذا الرجل حينما قال إن قدر علي ربي ليعذبني عذابا شديدا، ونحن نعلم أن الله القادر القدير سبحانه وتعالى، هذا الرجل وصل بهذه الكلمة إلى أعلى نقطة في هرم الذنوب، أعلى نقطة في هرم الذنوب. ومعنى هرم الذنوب يعني إيه؟ يعني هرم الذنوب رأسه الكفر، ثم بعد ذلك الشرك، ثم بعد ذلك الكبيرة، البدعة ثم الكبيرة ثم الصغيرة، وليس كما يقولون بعد الكفر ذنب. انظر يا أخي إلى هذا الحديث وتدبر لماذا جاءت هذه القصة بهذه الرواية، لماذا جاءت هذه القصة بهذه الرواية؟ أليس الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم؟ سبحانه وتعالى يعلم كل شيء. أليس الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ أليس الله سبحانه وتعالى يعلم كل ذرة صغيرة أو كبيرة في هذا الكون؟ سبحانه وتعالى. أليس الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون؟ أليس الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى؟ نقول بلى، سبحانك يا رب أنت تعلم كل شيء، تعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء. فلماذا جاءت هذه الرواية بهذه جاءت هذه القصة بهذه الرواية؟ الله سبحانه وتعالى يعلم نية هذا العبد أو هذا الرجل، الله سبحانه وتعالى يعلم السبب الذي من أجله نطق هذا الرجل كلمة الكفر. لماذا لم يأخذ الله سبحانه وتعالى هذا الرجل إلى الجنة مباشرة؟ إلى الجنة مباشرة، لأنه في آخر رواية البخاري رحمه الله قال فغفر له، أي أن هذا الرجل بعد أن قال كلمة الكفر إن قدر علي ربي ليعذبني عذابا شديدا وبعد ذلك يأخذه إلى الجنة ويغفر له، لماذا جاءت هذه القصة بهذه الرواية؟ من أجل التربية، من أجل أن يعلم الله خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم هذا الخلق، لأن الله سأله وقال له ما حملك على هذا أو ما حملك على ما صنعت. سبحان الله، سبحان الله، الله سبحانه وتعالى وهو الحكيم الخبير العليم الذي يعلم كل شيء، يعلم السر وأخفى، ومع ذلك يسأل هذا الرجل الذي نطق بكلمة الكفر وقال إن قدر علي ربي ليعذبني عذابا شديدا، يعني حتى وهو يعلم نبينا صلى الله عليه وسلم ما علموش في كبيرة ولا صغيرة، لا، علمه في ذنب من أكبر الذنوب، وهل ليس وهل هناك بعد الكفر ذنب؟ الرجل كفر بهذه الكلمة، ولكن الله سبحانه وتعالى أعطاه فرصة، أعطاه فرصة حتى نتعلم، حتى نتعلم، حتى بعد الاعتراف الرجل قال واعترف وقال كلمة الكفر. هؤلاء المتشدقين بحقوق الإنسان والدفاع عنها ويدعون أن قانوني حقوق الإنسان هما ضرة القوانين البشرية، الاعتراف سيد الأدلة، يعني إذن المجرم إذا اعترف يلبس القضية ويعاقب عليها والمتهم بريء حتى تثبت إدانته. نعم نعم، هذا الكلام طيب ونقبله، ولكن الإسلام ذهب إلى أبعد من ذلك، ذهب إلى أبعد من ذلك، الإسلام ذهب إلى أبعد من ذلك، لأن هذا الدين هو الذي ينصلح به، تنصلح به حال البشرية كما انصلحت به أول البشرية، فسينصلح به إن شاء الله آخر البشرية. يبقى هذه الوقفة الأولى وهذه المحطة الأولى التي علم الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هذا الخلق العجيب وهذا الخلق النادر، وأقول نادر لأنه نظر من يفهم هذا الخلق، من يفهم هذا الخلق، نظر في هذا الزمان من يتأدب بهذا الخلق، نظر في هذا الزمان من يعلم الناس هذا الخلق، نظر في هذا الزمان من العلماء والدعاء من يعلمون الناس هذا الخلق، نظر في هذا الزمان استعمال هذا الخلق. أما الذي يستعمل هي تلك القوانين الوضعية التي وضعها البشر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصدق ربنا سبحانه وتعالى حينما قال ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذه المحطة الأولى، محطة تعليم ربنا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا الخلق العجيب وهذا القانون الفريد من نوعه الذي سبق به محمد صلى الله عليه وسلم كل واضع القوانين البشرية. بعد أن يقول الرجل كلمة الكفر يسأله رب العزة سبحانه وتعالى ويقول له يا فلان ما حملك على ما صنعت، تعملت كده ليه؟ فقال مخافتك، خشيتك يا رب. وأنتم تعلمون أن الخشية عبادة والخوف عبادة وأنهما من أفضل العبادات. وإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة والله إني لأتقاكم لله وإني لأخشاكم له. صلى الله عليك وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يبقى لسه المحطة الثانية. إيه المحطة الثانية دي؟ عاوزين الرسول صلى الله عليه وسلم ينقل هذا الخلق ويعلم هذا الخلق الصحابة الكرام حتى نتعلم نحن هذا الخلق. ما حملك على هذا أو ما حملك على ما صنعت؟ أنتقل بكم من هذا المكان إلى المدينة المنورة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الزمان الغابر يرجع بنا إلى الوراء في العام الثامن الهجرة إبان غزوة فتح مكة. علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة هذا الخلق العظيم إبان غزوة فتح مكة. وقال العلماء إن صدر سورة الممتحنة التي يقول فيها المولى سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق الآية. قال المفسرون وأجمع العلماء أن هذه الآية نزلت في قصة سيدنا حاطب ابن أبي بلتعة صاحب وقفة تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة هذا الخلق العجيب وهذا الخلق العظيم. ما حملك على ما صنعت أو ما حملك على هذا؟ ينزل جبريل عليه السلام يعلم المصطفى صلى الله عليه وسلم بموعد غزوة فتح مكة. الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل اجتماع للصحابة، بس مش أي صحابة، من ذوي الفضل، ممن يكتمون السر حتى تعلم أن الغزوة عظيمة وأن الرجل الذي سيؤتمن على سر من أهل الفضل هو سيدنا حاطب ابن أبي بلتعة. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم نفرا من أصحابه من ذوي الفضل، وبحط تحت ذوي الفضل خطوط، من ذوي الفضل موعد غزوة فتح مكة. الاجتماع خلص، الرسول صلى الله عليه وسلم قعد مع هؤلاء الصحابة هنروح مكة إمتى، ثم رفع يديه في المجلس وقال اللهم عم قريشا خبرنا، يعني يا رب ما حدش منهم يعرف احنا رايحين مكة إمتى. خليك معايا تدبر أخي المشاهد، أخت المشاهدة، هذه الواقعة وهذه القصة، قصة حاطب بن أبي بلتعة في الاجتماع موجود. الرسول صلى الله عليه وسلم ينهي الاجتماع بهذا الدعاء اللهم عم قريشا خبرنا. معنى ذلك الرسالة وصلت يا جماعة، احنا هنغزو وهنفتح مكة، بس السر ده سر محدش يعرفه. سيدنا حاطب بن أبي بلتعة لضعف الإيمان، هذه أفضل ما نقولها قبل أن يدافع عن نفسه، لأن الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم وأرضاهم، لضعف الإيمان يرسل كتابا يعني خطاب إلى نفر من قريش يعلمهم بموعد غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم لفتح مكة. بلغة العصر دي خيانة، بلغة العصر جاسوسية، ينفع؟ خلينا مع القصة وما تحكمش عقلك واستغني عن مهارة عقلك وبلاش القوانين الوضعية تسيطر عليك، خليك مع القوانين البشرية، خليك مع قوانين السماء ما حملك على ما صنعت، ثم قانون محمد صلى الله عليه وسلم ما حملك على ما صنعت. وحي السماء ينزل على الفور يا رسول الله يا رسول الله إن سر الغزوة تسرب إلى نفر من قريش. فجبريل عليه السلام أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن سيدنا حاطب بن بلتعة بعث هذا الخطاب مع امرأة على الفور، المرأة في الطريق، يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسانا ثلاثة، يبعث فرسان ثلاثة لإحضار هذا الكتاب. ومع رواية البخاري، رواية البخاري رحمه الله اللي بيحكيها لنا أحد الفرسان الثلاثة الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه المرأة التي احتفظت بهذا الخطاب من حاطب لتوصله إلى نفر من قريش ليعلمهم بموعد غزوة فتح مكة. قضية خطيرة جدا، قضية مش سهلة في الوقت العصر، جاسوسية هذا العصر. فيقول علي: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبا المرثد والزبير ابن العوام رضي الله عنهم جميعا، واسمع العبارة سيدنا علي: وكلنا فارس. يعني كلنا فارس، يعني الثلاثة فرسان، سيدنا علي، سيدنا المرثد، سيدنا الزبير بن العوام، كلهم فوارس. ليه الرسول صلى الله عليه وسلم بعت الفوارس ثلاث؟ ما كان يبعت واحد بس، ده امرأة ضعينة، يعني امرأة جارية، كان ممكن يبعت رجل واحد بس وفارس واحد بس، حتى يبين لنا خطورة الأمر، حتى يبين لنا خطورة القضية. في رواية غير البخاري أن المقداد بن الأسود بدلا من المرثد ابن أبي المرثد. سيدنا علي بيقول نحن وصلنا في المكان اللي أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، انطلقوا إلى روضة خاخ، روضة في الطريق من مكة إلى المدينة، ستجد المرأة تقيل من الحر في هذا المكان، هاتوا منها الكتاب. وصلنا الروضة، ده كلام سيدنا علي، ووجدوا المرأة وهي تقيل في هذه الروضة، هذه الروضة، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألها علي: أين الكتاب يا امرأة؟ ماذا قالت؟ قالت: ما معي يا كتاب. فقال علي وقال الصحب الكرام: لتخرجن الكتاب أو لتخلعن الثياب. هنا وقفة، المرأة العربية تتحشم، المرأة العربية تخاف على عرضها، المرأة العربية تشتري شرفها بكل غال ورخيص، لا تبيع عرضها بأي ثمن. وهذا خلق ندر في هذا الزمان، هذا خلق ندر في هذا الزمان، وأنتم تعلمون ما أقصد. إن بيوتات المسلمين يخرج منها البنات والنساء متبرجات سافرات، وللأسف الشديد آباؤهن يصلون الفجر ويصلون الجمع والجماعات، ولا حول ولا قوة إلا برب الأرض والسماوات. فالمرأة قالت: ما معي يا كتاب؟ ولكن المرأة خافت فقالت: استديروا، بصوا الجهة التانية، لأن المرأة العربية تتحشم. فاستدرنا، فأخرجت الكتاب من عقاصها، يعني من ضفائرها، في رواية مسلم. فيقول علي: أخذنا الكتاب وانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. ماذا حدث؟ سبحان الله، يجد علي والصحب الكرام بعد صلاة العصر في المدينة الصحب الكرام أبو بكر وعمر وسيدنا حاطب وبعض الصحابة والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. الكتاب اتحط قدام الصحابة وقدام صاحب الكتاب، فتح الخطاب وقرأ الكتاب أمام صاحب الخطاب. وماذا فعل صاحب الخطاب؟ اعترف صاحب الخطاب، الخطاب قرأه بنفسه وقال: أنا كتبت هذا بيميني. وهذا هو الصدق، وإن الصدق منجاة، وأن الصدق من أفضل الصفات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ماذا قال صاحب الكتاب؟ قال: لقد خططت هذا بيميني. قال له رسول الله: اقرأ يا حاطب هذا الكتاب. فقرأ صاحب الكتاب الكتاب من حاطب ابن أبي بلتعة إلى نفر من قريش يعلمهم بميعاد غزوة فتح مكة. ولنا هنا وقفة. تدبر معي أخي المشاهد، تدبري معي أختي المشاهدة. الله سبحانه وتعالى يخبر النبي بأمر المرأة، ينطلق الفرسان ويحضر الكتاب ويقرأ الكتاب ويعترف حاطب بهذا الكتاب اعتراف، والاعتراف سيد الأدلة. لغاية كده عبد القانون البشر، يبقى خلاص حاطب يعاقب بالعقوبة الموجودة في القانون الوضعي، انتهت القضية. لكن سبحان الله، سبحان الله، برغم أن القضية خطيرة، خطورة القضية أن الوحي نزل، خطورة القضية أن الرسول لم يبعث فارسا واحدا بل بعث فوارس ثلاثة، خطورة القضية أن إفشاء الأسرار العسكرية للجيش المسلم واستباحة بيضة المسلمين والاستخبار ضد المسلمين لصالح أعداء الدين، إيه ده؟ يسمى إيه ده؟ كفر صريع بواح صارخ يخلع من صاحبه ربقة الإسلام من عنقه، وعقوبته عقوبة المرتد وهي القتل. أقول مرة ثانية، إن استباحة، إن إفشاء أسرار الجيش المسلم واستباحة بيضة المسلمين والاستخبار ضد المسلمين لصالح أعداء الدين كفر صريح بواح صارخ يخلع من صاحبه ربقة الإسلام من عنقه، وعقوبته عقوبة المرتد وهي القتل. أنا لن أتكلم على عمر الآن، ولكن أنا هتكلم مع عمر بعدين، لكن خلينا مع المفاجأة بقى. هذه المفاجأة، برغم هذا كله، برغم خطورة الموقف وخطورة القضية، وبرغم اعتراف حاطب ونزول الوحي، ونزول الوحي، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يفجر معنى عميقا ويعلم الأمة كلها ويعلم الدنيا كلها هذا الخلق العجيب، هذا الخلق الفريد، حتى يتوقف هؤلاء المتشدقين بحقوق الإنسان عند حدودهم، حتى يعلم هؤلاء أن محمدا صلى الله عليه وسلم سبق هؤلاء بهذا القانون الجديد، بهذا القانون الفريد الذي علمه رب العزة عن طريق حديث البخاري في واقعة الرجل الذي نطق بكلمة الكفر. ويعلم البشرية كلها أعظم حقوق المدافعة والمنافعة والمرافعة، ويقول لحاطب: ما حملك على ما صنعت؟ ما حملك على ما صنعت؟ ما حملك على هذا؟ هذا هو القانون الذي علمه ربه سبحانه وتعالى، إنه الخلق الرباني الذي تخلق به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلمه لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى يسأل الرجل الذي نطق بكلمة الكفر، وكما قلنا أعظم الذنوب، والرسول صلى الله عليه وسلم برغم أن الوحي نزل وقال أن حاطب هو الذي أرسل الخطاب، وبرغم تحريز الخطاب، وبرغم اعتراف صاحب الخطاب، وبرغم خطورة القضية واستباحة بيض المسلمين وإفشاء سر المسلمين، برغم هذا مكن حاطبا من أن يدافع وأن ينافح وأن يرافع عن نفسه رغم كل هذا. والسؤال لي ولك، ولك أيتها الأخت المستمعة، ولك أيها الأخ المستمع، ولك أيها الابن المستمع، ولك أيتها البنت المستمعة، يا من لا يوحى إليه، يا من لا يوحى إليه، يا من تلتبس عليه وتستشكل عليه الأمور، يا صاحب الظن والشك، أنت بشر، تخلق بهذا الخلق، تخلق بهذا القانون، إذا سمعت عن أخيك ما يشتبه عليك، أو إذا رأيت ما يلتبس عليك، أو إذا بلغك ما يستشكل عليك، حتى ولو الأدلة يقينية، حتى ولو اعترف، فأنت بشر،
والله العليم الحكيم الخبير والنبي المعصوم المؤيد بالوحي. الله سأل في جريمة الكفر، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم سأل في جريمة الجاسوسية بهذا القانون، ما حملك على هذا؟ إذن المشروع في مثل هذه الأمور أن لا تسأل، أن لا تسأل. المشروع أن تسأل ولا تقول أنني تأكدت أو أنني أصبح الأمر عندي يقينيا. المطلوب منك الآن أن تسأل في مثل هذه الأمور، أن تسأل إذا استشكل عليك أمر أو التبس عليك أمر أن تسأل. فرب العزة سأل سبحانه وتعالى، وكذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولنكمل القضية، نرجع تاني للحوار، قضية حاطب، عايزين نشوف عمر الفقيه، عمر عادة عمر ايه رأيه في الكلام ده. لما قرأ حاطب الكتاب وقف الفقيه عمر الملهم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وقال يا رسول الله دعني لأدق عنقه، لقد خان الله ورسوله وخان المؤمنين هذه عادة عمر. ولكن ستجد عجبا في مثل هذه المواقف، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دعه يا عمر، إلا هذه المرة لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه يا عمر، سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسكوته إقرار بخطأ حاطب، سكوته تأصيل شرعي لخطورة المسألة. وفي رواية البخاري لم يعلق الرسول صلى الله عليه وسلم على كلام عمر، ولكنه فجر المفاجأة وطلب من حاطب أن يدافع وأن ينافح وأن يرافع، وقال له يا حاطب ما حملك على هذا؟ استمع لمرافعة حاطب، ستجد أيضا عجبا. هل كذب حاطب؟ حاشا لله، فالصحابة كلهم عدول، حاشا لله. ولكنه حينما بدأ يدافع عن نفسه، وأول ما فعله أقام الحج على نفسه، أقام الحج على نفسه، وقال في رواية البخاري والله ما بي أن لا أكون مؤمنا بالله ورسوله، انتفاء قضية الولاء والبراء. هذا هو الأصل الأصيل الذي لابد أن نتوقف عنده، إن الولاء والبراء أصلان من أصول هذا الدين. فالولاء أن تحب ما يحبه الله، أن تحب الله وما يحبه الله ومن يحبه الله. والبراء أن تبغض الشرك والمشركين والكفر المجرمين ومن كان على شاكلتهم اليوم الدين، أن تبغض هؤلاء وتبغض ما يبغضه الله ومن يبغضه الله. سيدنا حاطب أول ما دافع عن نفسه بدأ يقيم الحجة ولم يعتذر، لأنه يعرف القضية، ولكنه أخطأ، ولكن الخطأ موالاة ليس محرمة ولكنها ليست كفرية. يكمل سيدنا حاطب في رواية البخاري ولكن يا رسول الله أردت أن تكون لي يد بيضاء على قريش. اسمع اسمع الولاء والبراء، انتفاء الولاء والبراء هنا، انتفاء الولاء للكفار والمجرمين، أن لي يد، أردت أن تكون لي يد بيضاء على قريش يدفع الله بها عن أهلي ومالي. هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت ولا تقول له إلا خيرا، صدقت ولا تقول له إلا خيرا. واحد يقول هل سيدنا حاطب يعني كان جاهل بالمسألة؟ لا، لأن يعذر بالجهل، ولكنه قال والله ما بي أن لا أكون مؤمنا بالله ورسوله، وفي رواية أخرى غير بخاري والله ما فعلت ذلك ردة عن دين أو رضا بكفر. وهذا هو الانتفاء لقضية الولاء والبراء. هنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: صدقت ولا تقول له إلا خيرا. فقام عمر من مكانه وقال: يا رسول الله، إنه خان الله ورسوله والمؤمنين، دعني لأدق عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأباح عن سر دفين في صدره منذ غزوة الفرقان، غزوة بدر، فقال: يا عمر، أليس من أهل بدر؟ أليس من أهل بدر؟ فقال: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو فقد غفرت لكم. هنا سؤال دقيق: ما الذي أنقض حاطب؟ هل حاطب بدفاع عن نفسه أنقذه من هذا؟ لا والله، ولكنه السر الدفين أنه من أهل بدر هو الذي أنقذه من ذلك. وهذا الذي فعله ليس موالاة كفرية، ولكنها موالاة محرمة كبيرة من الكبائر فعلها حاطب لضعف الإيمان، ثم أنه كان صادقا، ثم الذي أنقذه بعد ذلك أنه كان من بدر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مقولته المشهورة لأهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو فقد غفرت لكم. هذا هو الخلق الذي أردت أن أوضحه للأمة كلها. ما حملك على هذا؟ هذا الخلق، هذا الذي نجى هذا الرجل الذي قال كلمة الكفر لمخافته لله، ونجى حاطبا حينما سأله الرسول صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا. والذي نجى حاطبا غير ذلك هو أنه من أهل بدر، وأنه الله سبحانه وتعالى قد اطلع على أهل بدر فغفر لهم. اللهم اغفر لنا كل ذنوبنا، اللهم اغفر لنا كل ذنوبنا، اللهم اغفر لنا إسرافنا في أمرنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.